إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يوم بحامية الإسلام قد نهضت، له حمية دين الله إذ ترك والناس عادت إليهم جاهليتهم، كأن من شرع الإسلام قد أفكى وقيد، تحكم في الإسلام طاغية يمسي ويصبح في الفحشاء منهمكا. لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتكا. يا قد أصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكا. فما رأى الصبط للدين الحنيف شفاء إلا إذا دمه في كربلا. في كربلا سفكا، وما رأينا يا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلك بهل الشهامة والإباء يستصرخ الدين وما حد أجاب غير صبط المصطفى حسين. نادى استبشر وابتهج وارتاح يا دين، أنا الذي بفديك وتنال السلام. قال لي يا ابو السجاد بيا على الكثرة قال لي يا ابو السجاد بيا الى الكثره ضربه على ضربه وطبره فوق طبره من قاد ابوك وكسر ضلع امك الزهران خطفه الواني وحالي يتغير نظام من كسر ضلع امك انا انخطفة الواني وضربة ابوك بمسجده هدت اركاني وبسم اخوك المجتبى الضعضع كياني وامسى علي الجور يتراكم ظلام. قال لي حبيب المصطفى يا دين لبيك بالنفس والأولاد والإخوان لفديك ومن دم قلبي لمسح جروحك وداويك وبدم رضيعي بالسهم يلقى حمام. آه ابشر يا دين المصطفى وخل تقر عيناك ابشر يا دين المصطفى وخل تقر عيناك لا تختشي باس العدا والحسين وياك ابشر يا دين المصطفى وخل تقر عيناك لا تختشي باس العدا والحسين وياك لا ترك على روس الأنامي رفرف الواك ولو طاح راسي وصدري انرضت عظام. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ورد عن سيدنا ومولانا وإمامنا الصادق عليه السلام كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين. صدق مولانا صادق آل محمد لذكرهم جميعا الصلوات. ذكرنا ليلة البارحة أن الأدلة التي يستند إليها الفقهاء عز الله تعالى كلمتهم وأنار برهانهم لإثبات رجحان الشعائر الحسينية المباركة على قسمين، فهنالك أدلة خاصة يستند إليها الفقهاء في كل مورد بخصوصه، وهنالك أدلة عامة يستند إليها الفقيه في أكثر من مورد. وهذه الأدلة العامة كما أشرنا ليلة البارحة على طوائف، وواحدة من هذه الطوائف المهمة التي اعتمدها فقهاء الطائفة ما دل على رجحان واستحباب الجزع على سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وفي طليعة روايات هذه الطائفة ما ورد في معتبرة معاوية بن وهب عن الإمام الصادق عليه السلام: كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين عليه السلام. الرواية من حيث السند عند الأعلام رواية صحيحة معتبرة، ولا يناقش أحد في صحة سندها. هذه الرواية وأمثالها من الروايات اعتمدها الفقهاء كدليل عام لإثبات رجحان الشعائر الحسينية المباركة. بأي بيان؟ لا بد أن نقف عند الرواية المباركة عدة وقفات. الوقفة الأولى: ما هو المقصود من الجزع عندما تقول الرواية كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين عليه السلام؟ فما هو المقصود من الجزع؟ عندما ترجع هنا إلى كلمات اللغويين تجد أن اللغويين قد تفاوتت كلماتهم في تحديد المقصود من الجزع، بل قد اضطربت كلماتهم في تحديد المقصود من الجزع. يأتيك بعضهم يقول: الجزع هو شق الثوب عند المصيبة. يأتي البعض الآخر من اللغويين يقول: الجزع هو لطم الصدر عند المصيبة. يأتي البعض الآخر من اللغويين ولا يستطيع أن يعبر عن حقيقة الجزع بتعبير واضح، فيقول: الجزع هو ضد الصبر. أما ما هي حقيقة الجزع يقف حائرا دون بيانها. وهذا شأن اللغوي في كثير من الموارد، عندما يتحير في بيان حقيقة المعنى يفسر المعنى بضده: الجزع ضد الصبر. هذا الاضطراب أو هذا التشويش في كلمات اللغويين ناشئ عن غفلة اعتادها اللغوي. هذه الغفلة تكمن في عمل اللغوي عندما يريد أن يحدد معنى المفردة اللغوية. اللغوي عندما يريد أن يحدد معنى المفردة اللغوية ماذا يصنع؟ يتتبع كلمات العرب، يتتبع كلمات القرآن، ومن خلال تتبعه يتوصل إلى معنى معين يفسر به المفردة اللغوية. إلا أن المشكلة التي يغفل عنها اللغوي أين؟ المشكلة هي أن اللغوي إذا وجد أن مفردة معينة تستخدم في معنى معين يتصور أنها منحصرة بذلك المعنى. عندما يجد مثلا مفردة الجزاع تستخدم في شق الثوب يتصور أن معنى الجزع هو ماذا؟ هو شق الثوب. والحال أن استخدام كلمة في معنى معين لا يعني انحصارها في ذلك المعنى. لماذا؟ لأن بعض الكلمات بحسب ما لها من المعاني اللغوية تحتمل معاني عديدة جدا وتنطبق على مصاديق كثيرة جدا. اللغوي يلاحظ مصداق من هذه المصاديق ويفسر به المعنى. الجزع مصداق من مصاديقه شق الثوب. هذا لما نيجي يشوف العرب يستخدمون الجزع في شق الثوب يضيق معنى الكلمة ويضيق معنى المفردة ويتصور أن معنى الجزع هو خصوص ماذا؟ شق الثوب. والحال أن شق الثوب ما هو إلا مصداق من المصاديق الواسعة والمتعددة للكلمة للمفهوم متعدد المعاني. لذلك عمل الفقيه أدق من عمل اللغوي. الفقيه يتتبع المصاديق ويحدد معاني المفردات على طبق تتبعه، لكنه لا يجتهد ويتوصل إلى المعنى المقصود عن طريق الاجتهاد والتأمل والتدقيق والتحقيق، وإنما ذلك موكول إلى الفقيه. الفقيه لما يجي يقول الجزاء لا ينحصر معناه في شق الثوب ولا ينحصر معناه في لطم الصدر، كلا، جزاء له معنى واسع وله مفهوم واسع، وما هذه إلا مصاديق للمفهوم الواسع للجزاء. طيب هذا المفهوم الواسع ما هو؟ يقول الفقيه الجزع هو الخروج عن حالة الاتزان عند المصيبة، الخروج عن الطور الطبيعي عند المصيبة. هذا الخروج عن الطور الطبيعي عند المصيبة، خروج عن حالة الاتزان عند المصيبة، مفهوم واسع له مصاديق ماذا؟ متعددة. فإن الخروج عن الطور الطبيعي قد يكون باللطم على الوجه، الخروج عن الطور الطبيعي قد يكون بشق الثوب، الخروج عن الطور الطبيعي قد يكون بحث التراب على الرأس. حث التراب على الرأس، اللطم على الصدر، على الفخذ، الصراخ المرتفع الشديد، كل ذلك مصاديق للجزع. إذن الجزع يراد به الخروج عن الحد الطبيعي أو عن حال الاتزان عند المصيبة. واللغوي قد ركز على بعض المصاديق وأغفل مصاديق الأخرى، والفقيه هو الذي قادنا إلى هذا المعنى الواسع من خلال تتبع المصاديق جميعها وعدم تضييق دائرة اللفظ في معنى ضيق جدا فقط وينحصر بمصداق واحد. إذن خلاصة ما تحدثنا عنه إلى هاهنا أن الجزاء يراد به الخروج عن حال الاتزان عند المصيبة بأي أسلوب كان وبأي نحو اتفق، فكل ذلك جزع. ولذلك ورد في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال أشد الجزع الصراخ بالعويل ولطم الوجوه وجز النواصي. جز النواصي من أظهر وأجلى مظاهر الجزع، لطم الصدر من أجل مظاهر الجزع، شق الثياب أيضا من أجل مظاهر الجزع. فالجزع مفهوم يتسع لمصاديق متعددة وكثيرة. هذه الوقفة الأولى المرتبطة بموضوع الحكم. الوقفة الثانية، ما هو حكم الجزاء؟ الجزاء يقسمه الفقهاء إلى ثلاثة أقسام: جزع محرم، وجزع مكروه، وجزع مستحب. أما الجزع المحرم فهو الجزع الذي يصل إلى حد الاعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى، لما الإنسان يخرج من طوره ويخرج عن حالة اتزانه إلى حد السخط على قضاء الله سبحانه وتعالى والاعتراض على ما اختاره الله سبحانه وتعالى من المصائب عليه أو على غيره، فإن هذا الجزع جزع محرم باتفاق الفقهاء. لما يعيش الإنسان حالة اعتراض في داخله على ما حل عليه من المصيبة، يعيش حالة من الاعتراض في نفسه على ما أصابه الله تعالى به من فقدان ولد أو فقدان مال أو فقدان زوج أو زوجة، لما نعيش حالة من الاعتراض والنقم على ما جرى عليه وليس يرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى له، فهذا خروج عن حال الاتزان يصل إلى مستوى الحرمة فيكون مأثوما على ذلك. والقسم الثاني الجزع المكروه، وهو الجزع على كل ميت إذا لم يصل الجزع إلى حد الاعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى. الإنسان له أن يتفاعل مع الأحداث والمصائب التي تحل بحياته، ولكن هذا التفاعل محدود بحد معين. يعني لو أن الإنسان أصيب بمصيبة فبكى فإنه لا يؤاخذ على بكائه، لو أن الإنسان أصيب بمصيبة فأغرقه الحزن على تلك المصيبة لا يؤاخذ على ذلك، لكن لمن يتطور التفاعل ويصل إلى حد الجزع بحيث يعبر عن مصيبته وعن حزنه باللطم الشديد مثلا، أو يعبر عن حزنه بشق الثوب مثلا إذا فقد ولده أو فقد أباه يصل به الأمر إلى حد شق الثوب، هذا مكروه إن كان بالاختيار. يعني إذا صدر من الإنسان مع اختياره فإنه يكون مكروها مبغوض لله سبحانه وتعالى. فإذا ما لم يصل الجزع إلى حد الاعتراض على قضاء الله فهو محكوم بالكراهة. في مقابل هذين القسمين من الجزع، هذين النوعين من الجزع، يأتي الجزع على مصائب محمد وآله عليهم السلام، فإن هذا الجزع بجميع أفراده بجميع أساليبه بجميع أطواره مستحب استحبابا مؤكدا. في صحيحة معاوية بن عمار التي قرأناها: كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين. هنالك نقطتان في هذه الرواية تحتاجان إلى التأمل. النقطة الأولى، الرواية قالت كل الجزع والبكاء مكروه. نحن نعلم الجزع محكوم بالكراهة بحسب ما ذكرنا، ولكن البكاء لم يقل أحد بكراهته. البكاء على الميت لم يقل أحد بكراهته، بل لا يمكن أن يتعلق به التكليف. لماذا لا يمكن أن يتعلق به التكليف؟ لأنه يوجد عندنا من جملة شرائط التكليف ماذا؟ القدرة. ومن الواضح أن التفاعل مع الحدث بنحو البكاء ليس أمرا اختياريا للإنسان. الإنسان عندما يسمع بحدث مأساوي، عندما تحل عليه مصيبة مؤلمة، تفاعل معها إلى حد البكاء عليها، هذا ليس أمرا اختياريا. فإذا لم يكن أمرا اختياريا كيف يتعلق به التكليف؟ تكليف لا يمكن أن يتعلق به. نعم، يتعلق التكليف بمثل اللطم على الصدر، هذا اختياري. يتعلق التكليف بمثل شق الثوب، هذا اختياري. يتعلق التكليف بمثل حث التراب على الرأس، هذا اختياري. يتعلق التكليف بلبس السواد، هذا اختياري. أما البكاء، البكاء أمر غير اختياري. بكاء عادة ما ينجر إليه الإنسان من غير اختيار، بمجرد أن تحل المصيبة عليه. فإذا شلون الرواية تقول كل الجزع والبكاء مكروه؟ كيف تقول الرواية كل الجزع والبكاء؟ كل الجزع مكروه نعم، أما كل الجزع والبكاء مكروه كيف؟ هنا جوابان يجيب بهما الأعلام عن هذه الوقفة التأملية. جواب الأول ما يذكره سيد الطائفة، سيد الخوية على الله مقامه، يقول المراد هنا من الكراهة، الكراهة للمجموع وليست الكراهة لكل واحد واحد. كل الجزع والبكاء مكروه، يعني إذا اجتمع الجزع مع ماذا؟ مع البكاء. بعبارة أخرى، إذا تطور البكاء ووصل إلى حد الجزع، اقترن به فعل يوجب الخروج عن حد الاعتدال. هذا النحو هو المقصود من الرواية. إذن ليست الكراهة للبكاء بوحده وللجزع بوحده، بل الكراهة ماذا؟ لمجموع البكاء والجزع. هذه إجابة. إجابة الأخرى التي يطرحها بعض الفقهاء كالسيد السبزواري على الله مقامه، يقول المراد من الكراهة هنا الكراهة العرفية وليس الكراهة الشرعية. كل الجزع والبكاء مكروه، المراد الكراهة العرفية، أو فقل المراد من الكراهة على خلاف المعنى الاصطلاحي للكراهة. المعنى الاصطلاحي للكراهة المبغوضية، ولكن المراد من هذه الرواية، المراد من الكراهة في هذه الرواية، الكراهة بمعنى عدم الثواب. فإن الشيء الذي لا ثواب فيه ينبغي أن يكون ماذا؟ منبوذا بالنسبة للإنسان. والإنسان المؤمن حريص على أن يقدم على ما فيه ماذا؟ ثواب يعود عليه بالنفع في آخرته. فيقول المراد من الكراهة هنا عدم الثواب، فلا ثواب لا على البكاء ولا ثواب على ماذا؟ على الجزع. هس أن عدم الثواب يجتمع معه أيضا مبغوضية أم لا؟
ذاك أمر آخر، مراد عدم الثواب. كل الجزع والبكاء لا يترتب عليه ثواب إلا الجزع على الحسين، فإن الثواب ماذا؟ يترتب عليه. إذن الوقفة الأولى في الرواية، لما الرواية عبرت عن الجزع عن البكاء بأنه مكروه واتضح جوابها. الوقفة الثانية في الرواية، الرواية غاية ما قالت كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كيف نستفيد استحباب الجزع من هذه الرواية؟ شلون نفهم أن الجزع مستحب؟ قد واحد يقول هذا الرواية غاية ما تدل عليه أن الجزع على الحسين ماذا؟ جائز. أما أن الجزع على الحسين مستحب، هذا من أين يستفاد؟ الرواية تقول كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء ماذا؟ على الحسين، يعني أنه ليس بمكروه، لكن هل هو مستحب؟ الرواية لا تفيد ذلك. وبنقول هذا كله يرتبط بماذا؟ يرتبط بتحديد المقصود من الكراهة. إذا حددنا أن المقصود من الكراهة عدم الثواب، تدل الرواية على ثبوت الثواب في ماذا؟ في الجزع على الحسين. صير معنى الرواية هكذا، كل الجزع والبكاء لا ثواب له ماذا؟ سوى الجزع والبكاء على الحسين، يعني له ماذا؟ ثواب. فتدل على الرجحان. ولو أبينا عن ذلك، خب عندنا روايات أخرى، لا تنحصر الرواية بهذه الرواية. هذه الرواية لها أمثال. في رواية أخرى كل الجزع والبكاء مكروه، ما خلا الجزع والبكاء على الحسين فإنك عليه مأجور. صريح الرواية بأن الجزع على الحسين بأنك عليه مأجور. إذن الرواية تدل إما بالتقريب الأول أو بهذا التقريب الثاني بضميمة الروايات الأخرى على محبوبية الجزع على سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وقفة ثالثة مرتبطة بهذه الرواية، قد يقول بعضهم كيف نوفق بين هذه الرواية التي تدل على محبوبية الجزع وبين وصية الإمام الحسين عليه السلام للسيدة زينب عليه السلام حين قال لها لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجها. طيب، شق الجيب وخمش الوجه مصداقان من مصاديق ماذا؟ الجزع. فعندنا رواية تقول كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين، إذن خمش الوجه وشق الجيب على الحسين ماذا؟ مستحب. بينما في المقابل عندنا رواية يقول لا تشقي علي جيبا، إذن هو نهى عن ماذا؟ نهى عن الجزع. فكيف رواية تشير إلى أن الجزع أمر راجح بينما في المقابل رواية أخرى ينهى فيها المعصوم عن الجزع؟ أولا، علماء يقولون هذه الرواية الثانية لا تشقي علي جيبا، هذه الرواية لم ترد بسند معتبر بحيث يصح التعويل عليها في استنباط الحكم الشرعي، بخلاف تلك الرواية كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين، رواية معتبرة السند فيمكن التعويل عليها في مقام استنباط الحكم، لكن هذه الرواية أصلا لا سند لها، وإنما رواها الشيخ المفيد أعلى الله مقامه الشريف مرسلة في كتابه الإرشاد. لذلك الفقهاء يقولون لا يمكن أن تعارض هذه الرواية تلك الرواية. لماذا؟ لأن يا إخواني الرواية التي تعارض رواية أخرى إنما هي الرواية المشتملة على شرائط الحجية. لما تكون رواية حجة تعارض الرواية ماذا؟ الحجة. أما الرواية التي لا حجية لها فهي بمثابة عدم، كأنها غير موجودة. لذلك لا تعارض الرواية ماذا؟ التي ثبتت حجيتها. وصحيحة عمار بن معاوية بن وهب رواية حجة لأنها صحيحة السند، بينما رواية الشيخ المفيد لأنها لم ترد إلا مرسلة فليست بحجة في مقام استنباط الحكم الشرعي، فلا تصلح لمعارضة الروايات التي دلت على رجحان الجزع على الحسين سلام الله عليه. هذا واحد. اثنين، يقول الأعلام هذه الرواية حتى لو سلمنا بها فإن دلالتها قابلة للتوجيه بحيث لا تتعارض مع تلك الروايات، بحيث يحمل النهي فيها على النهي الإرشادي لا على النهي التكليفي. نحن عندنا نوعان من النهي، عندنا نهي تكليفي يترتب عليه ماذا؟ يترتب على مخالفته إثم وعقاب، وعندنا نهي إرشادي لا يترتب على مخالفته إثم، ولكن مخالفته قد تؤدي بالإنسان إلى الوقوع في مفسدة معينة. كانت هذه عادة ما تكون هذه المفسدة مفسدة دنيوية. مثلا نهي الطبيب للمريض عن شرب دواء معين، عن أكل دواء معين، هذا نهي، لكنه لو خالفه المريض لا يترتب على ذلك ماذا؟ إثم، إنما هنالك مفسدة قد يقع فيها المريض بالمخالفة. عندما يأكل الدواء الأكل الذي ينهاه عنه الطبيب قد يتسبب له ذلك في زيادة مرضه في طول مدة علاجه، هذه مفسدة أراد الطبيب أن يجنبها إياه فقال له لا تأكل الأكل الكذائي، لا تشرب الشرب الكذائي. هذا النحو من النواهي التي لا يترتب على مخالفتها عقاب، وإنما بمخالفتها قد يقع الإنسان في مفسدة دنيوية، يعبر عنها بأنها نواهي ماذا؟ إرشادية صادرة من باب الإرشاد والتوجيه، وليست نواهي تكليفية مولوية صادرة من قبل المولى في مقام التكليف. طيب، هذه الرواية لو سلمنا بها لا تشقي علي جيبا، متى تكون معارضة لتلك الرواية؟ تلك الرواية تتحدث عن حكم تكليفي، كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين، هذا مورد الأجر والمثوبة، هذا حكم ماذا؟ تكليف استحباب. الرواية الثانية متى تكون معارضة لهذه الرواية؟ لما يكون النهي فيها نهي ماذا؟ تكليفي، يصير هنا أمر تكليفي وهنا نهي تكليفي، هنا أمر تكليفي بالجزع وعليه ثواب، وهنا نهي تكليفي عن الجزع وعليه إثم، صار ماذا؟ تعارض. لكن لما يكون الأمر أمر تكليفي بينما النهي نهي إرشادي لمفسدة معينة لا يكون هنالك تعارض ماذا بين النصين. تقول لي شلون نهي إرشادي؟ علماء الطائفة هكذا يقولون، يقولون إن مولاتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها كانت معتمد الحسين صلوات الله وسلامه عليه بعد شهادته لتكمل مسيرته المباركة، لذلك مركزية السيدة زينب كانت مركزية حساسة جدا. والإمام الحسين عليه السلام أراد أن يوجهها إلى أن اللحظة الحاسمة هي لحظة المصرع، لحظة القتل، لحظة الشهادة، عندما يقتل الحسين وتقع المسؤولية على ماذا؟ على عاتقها. هذه لحظة حساسة، لحظة حاسمة. فأراد الحسين أن يقول لها في هذه اللحظة وأنت تمثلين المعتمد الذي أعتمده، في هذه اللحظة تجنبي شق الثوب وخمش الوجه لأنك ذات المركز الذي أعول عليه في إتمام هذه المسيرة والقيام بالمهمة العالية. ولو انهارت مولاتنا زينب عليها السلام في ذلك الموقف في تلك اللحظة كان انهيارها يؤثر على جميع الركب الحسيني، وهذا فيه مفسدة أراد سيد الشهداء عليه السلام أن يجنب الركب الحسيني من الوقوع فيها، لذلك قال لها تجلدي لا تشقي علي جيبا لا تخمشي علي وجها. فهذا النهي ليس نهيا تكليفيا، وإنما هو نهي إرشادي إلى هذه المفسدة التي أراد الإمام الحسين أن يجنب الركب الحسيني إياها، فوجه نهيه لمولاتنا زينب عليها السلام. إذن لا تنافي بين هذه الرواية وبين روايات كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين. خلاصة التي توصلنا إليها أن عنوان الجزع على الحسين عنوان راجح. هذا العنوان له مصادق كثيرة، لبس السواد كما يرى ذلك الشيخ التبريزي على الله مقامه من الجزع على الحسين، لطم الصدر من الجزع على الحسين، شق الجيب من الجزع على الحسين، حث التراب والطين على الوجه على الرأس من الجزع على الحسين، العويل في المصيبة صرخة مرتفعة. لما نجي واحد يدعو إلى البكاء الهادئ يقول إحنا نحتاج إلى بكاء هادئ، هذا يدعو إلى خلاف ما تدعو إليه أدلة الشارع. أدلة الشارع تدعو إلى الجزع، جزع يعني الخروج عن حد الاعتدال، جزع يعني الخروج عن حال الاتزان. هذا الاتزان الذي تعيشه في عملك في أسرتك في المجالس العامة، هذا الاتزان تجرد عنه عند الحضور إلى مجالس الحسين. حسين يخرج الإنسان معه عن حد الاتزان صرخة المعبر، فإنها أيضا من مصادق الجزع. اللطم بالسلاسل والزنجيل من مصادق الجزع على الحسين. والشيخ التبريزي على الله مقامه يقول ولو وصل ذلك إلى حد الإدماء، ولو وصل ذلك بالإنسان إلى حد سوداد البدن، فكل ذلك جزع على الحسين. والجزع على الحسين عليه السلام مستحب إلا أن يصل إلى حد هلكة النفس، هنا يأتي الاستثناء. أما ما لم يصل إلى حد الجناية على النفس فهو مستحب بكل أنواعه وأساليبه. وآل بيت محمد عليهم السلام هم من سنوا سنة الجزع، وهم من قاموا بتطبيق هذه السنة في مواقفهم صلوات الله وسلامه عليهم. وإن الفاطميات شققن الجيوب ولطمن الوجوه على أبي عبد الله، هذا جزع على الحسين. ومن الجزع على الحسين الصرخة المؤلمة، وهذه الصرخة المؤلمة لها مواقف، لها مواقف عديدة جدا. ومن جملة تلك المواقف عندما أقبل سيد الشهداء إلى القبر الذي لا نعرفه، عندما أقبل سيد الشهداء إلى قبر مكسرة الأضلاع، يقول صاحب ثمرات الأعواد عليه الرحمة، يقول فماج القبر وخرج صوت منه وولدا. انت الآن ما قادر تتحمل المصيبة، انت ما قادر تتحمل المصيبة، فكيف إذن بقلب الزهراء والحسين واقف عند قبرها يقول لها أماه في أمان الله، وحق ضلعك المكسور يا يما ورا الباب، وحق ضلعك المكسور يا يما ورا الباب، والمحسن اللي طاح وتعفر بالتراب، ش عندك أبو علي؟ ما عندي ملجأ والقلب مني ترى ذاب. آل النبي إحنا يا وملجأ ما إلينا، لكن يا يما أنا بوصيك بوصية، لما أظل وحدي براض الغابر عوف القبر يما، وتعالي بعجل لي عوف القبر يما، وتعالي بعجل لي تشوفي ولادك بالسيوف مقطعين. قلها يا والله يعينك كربلة لما انت حضرين، والله يعينك كربلة لما انت حضرين، بعينك تشوفين الشمر دايس بصدر. ساعد الله قلب الزهراء. والله يعينك كربلة لما انت حضري، بعينك تشوفين الشمر دايس بصدري، وبسيفه يا يما يحز ودا نحري، وراسي على راس الأسنة تنظرين. تريد تروح تعزيها، ما دام عندك دمعة خلينا شوية نروح إلى المدينة المنورة إلى روضة الزهراء. يا رايح الأرض المدينة المدينة عرج على قبر الحزينة وقلها ودمعاتك هتينة يلي ضلعها كاسرين كاسرين يا والخد منها لا طمينة. إيش عندك ابن اشتراه ذاب حين وش مال مقطوعة يا مقطوعة ويمين يقول يا قاصد القبة الخضراء 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 عرج على روضة الزهرة وقلها ومن كل عين عبرة يلي عصرها الباب عصرا يا وبيد سطرها الرجس سطرا سطرا ابن اشترى محزوس أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أمصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المؤمنين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.